أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التربية النبوية. حلقتنا في هذا اليوم تتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية المتربين نفسيا. سنتحدث حول هذا الموضوع في عدة محاور، منها التعريف بهذا الجانب وهو البناء النفسي، ثم سنتحدث عن أهمية البناء النفسي في التربية، ثم سنتحدث ونفصل في موضوع مجالات البناء النفسي في التربية. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي على الانترنت والباحث والمختص في شؤون التربية. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
كذلك يشاركنا في هذا اللقاء عدد من الإخوة الحضور في الاستوديو، كذلك أنتم أعزائي المشاهدين. يسرنا تلقي مشاركاتكم وتعليقاتكم على موقع المربي على الانترنت www.almurabbi.com أو عبر رسائل البريد الإلكتروني على العنوان tn@almurabbi.com أو عبر رسائل الجوال من داخل المملكة على الرقم 0567327467 أو من خارج المملكة على الرقم 00966567327. نبدأ إذن فضيلة الشيخ بالمحور الأول في هذه الحلقة، وهو التعريف بماذا نقصد بالبناء النفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مطلع هذه الحلقة نرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين وإخواننا الضيوف هذا اللقاء الذين يشاركون معنا النقاش والحوار في الاستوديو. البناء النفسي ينصرف الذهن عند كثير من الآباء والأمهات حينما نتحدث عن البناء النفسي أنه يتصل بمراعاة طبيعة الأولاد، أنه يرتبط بنوع من التدليل، نوع من الرفق بهم، بمعنى أنه المفهوم قاصر حول قضية البناء النفسي وجانب النفسي، وهو يعني أن لا نواجههم، أن نرفق بهم، أن نعتني بهم. وربما يقترب مفهوم البناء النفسي عند عدد من الآباء والأمهات يقترب من مفهوم التدليل الذي ناقشناه في الحلقة الماضية حينما تحدثنا عن التنشئة الاجتماعية. مرة أخرى يمكن أن نقول إننا نقصد البناء النفسي أولا ما يتصل بتكوين شخصية الإنسان من حيث جوانب مثلا شخصيته، من حيث حاجاته النفسية، ومن حيث أن نهيئ له الصحة النفسية بحيث يعيش صحة نفسية جيدة، يتمتع نفسية سوية بعيدة عن مثلا القلق النفسي، بعيدة عن أزمات نفسية، بعيدة عن عنده قدر من الثقة بالنفس، عنده مفهوم الذات، نظرة لنفسه بشكل عالي، بمعنى أن هي أمر أوسع مما يتصور بعض الناس أنه هو في إطار مجرد مراعاة المشاعر والخواطر والتدلة. هو بناء نفسية الإنسان، تحقيق قدر عالي من الصحة النفسية والاستقرار النفسي في شخصيته.
يظهر من ذلك جانب من أهمية الموضوع، لكن نريد أن نسلط عليها الضوء أكثر.
أولا مثل ما قلنا في بعض الجوانب الماضية، هو جزء من شخصية الإنسان أصلا. الإنسان لا نستطيع أن نفصله، الإنسان هو محصلة لجوانب شخصيته العقلية والنفسية، فما دام جزءا من شخصية الإنسان فهو جدير بالاهتمام والعناية به. هذا جانب. الجانب الآخر، دعوني أسألكم سؤالا. الشخص الذي يعيش حياة نفسية غير طبيعية غير سوية، ماذا تتوقعون منها مثلا في حياتها الأسرية، ماذا تتوقعون منه في تعامله مع الآخرين؟ ماذا تتوقعون منه في نظرته للآخرين؟ نعم نعم ياسر.
أتوقع سوف يكون لها سواء حياة الأسرية أو كذلك حياة الاجتماعية سوف تكون غير سوية.
نعم يعني سيظهر أثر هذا على حياته الاجتماعية وحياته التواصل مع الآخرين. عماد.
أنا شيخ أنطلق من نفس النقطة اللي ذكرت أن الإنسان هو كم متكامل.
نعم.
إذن لو تأثر الجانب النفسي بالتأكيد حيكون عندي إفرازات سالبة على جميع
نعم.
جوانب الأخرى، الجانب الاجتماعي وكذا. الشيء الثاني قد يكون إنسانا سلبيا يلقي عبئا على المجتمع.
نعم.
يكون هو في نفسه يحتاج إلى علاج، فبدل ما يقدم شيء للمجتمع يصبح عالة على المجتمع وقد ينتج ناتجا سيئا للمجتمع.
نعم. يعني مثلا حينما يعيش الإنسان مستوى عالي من القلق مثلا، وهذا مظهر من الاعتلال النفسي، القلق عنده عالي، هل استعماس حياته بشكل عادي بشكل طبيعي؟ حتى حينما يتحدث معك أنت أصلا في مثل تشعر هذا السلوك واضح عنده وظاهر عنده، حينما يؤدي مثلا مهام دراسية، يؤدي امتحان، يدرس، هو يرأس مرؤوسين، يمارس عمل، سيظهر أثر يعني هذا القلق على حياته وتعامله مع الآخرين. نعم أخ إبراهيم.
مما لا شك فيه أنه لن يستفيد منه المجتمع إذا كان هو يحتاج إلى علاج، فما ذكرناه سابقا أنه سيكون عضو غير نافع في المجتمع يحتاج إلى أن يعالج ثم يفيد المجتمع.
نعم.
سوف يكون سلبي في المجتمع.
نعم. أيضا يعني سلبية في المجتمع. قضية أخرى مهمة يا أخوان، يعني نحن الآباء والأمهات كثير منهم طموح، يريد من أولاده، يتوقع من أولاده أدوار قيادية في المجتمع، يتوقع منهم تأثير، يعني يتمنى يكون مثلا خطيب جامع، يتمنى يكون داعية، يتمنى أن يكون شخصا مؤثرا. حينما النجاح في هذه الأدوار سيتأثر بشكل كبير في بناء النفسي، إذا كان عندك خلل في بناء النفسي في تكوين النفسي سيواجه مشكلة في مثل هذه الأدوار وهذه المهام.
تقصد نجاحه في الحياة دليل على استقرار نفسي؟
ليس بالضرورة، لكن هناك صلة وثيقة بين الاستقرار النفسي والنجاح في الحياة، بمعنى أن الاستقرار النفسي سيزيد من فرص النجاح في الحياة وليس هو مصدر كل شيء. يعني قد نجد مثلا إنسانا مستقر نفسيا لكن ما امتلك مهارات النجاح في الحياة مثلا، بمعنى أنه يعني نحن لا نبالغ مثلا فنحيل كل شيء إلى قضية الاستقرار النفسي، لكنه شرط أساسي، شرط أساسي في نجاح هذه الحياة. وسنتوقع أنه إذا حصل اعتلال نفسي سنتوقع أن يواجه مشكلات، مشكلات في حياته الأسرية، مشكلات في تعامله مع المجتمع، مشكلات في حياته الدعوية إذا كان شخص مثلا يمارس دور دعوي. الناس يحبون أن يتعاملوا مع إنسان مستقر، يعني حينما مثلا يعيش الإنسان خلل في استقراره النفسي سيؤثر على تواصله مع الآخرين. الناس مثلا الطلاب في الصف، جماعة المسجد، المدعوين، الناس في المجتمع يريدون أن يتعاملوا مع إنسان سوي، يتوقعون ردود أفعاله، مستقر في تصرفاته، مستقر في أحكامه، في نظرته للناس إلى آخره. وهذه كلها ستتم من خلال تمتع هذا الشخص بهذه الصحة النفسية الجيدة.
كأن الأخ الرحمن لديه مشاركة.
الرحمن.
طبعا شيخ يعني المشكلة في بعض أن بعض الأسر أصلا يعني ما ينتبهون لقضية هذا الجانب. يعني الآن حديثك شيخ عن قضية البناء النفسي وأهميته يوضح للمربي أنك إذا اهتميت بابنك الغالب أنه سيكون صحيح نفسيا. يعني قد الاهتمام بالجسم وصحته جسميا لا تقل أهمية عن قضية الاهتمام أيضا بالصحة النفسية. ولذلك يعني نجد بعض الآباء الآن ويمكن من مواقع عملنا يجد مثلا يأتيك مثلا شخص يقول الولد تراه خواف تراه كذا، فقل له يا أخي أنتم أتحدث عن المشكلات مثلا داخل البيت.
نعم.
يقول لي أبدا هذا تربى يعني هذا خوارك كذا أو أنا كذا أو كذا, يعني يلغي قضية البناء النفسي واهتمامه هو بالبناء النفسي بابنه, وهذا يعني يبين قضية الاختلاف بين الأفراد.
نعم.
واهتمام بهذا.
وأضيف نقطة أخرى يعني, وهذا جانب جيء اللي أشار له عبد الرحمن مهم ولعلنا نعود إليه في ثاني الحديث, مثل الانحراف. كثير من حالات الانحراف ترتبط بالمشكلات النفسية, المخدرات, لجوء الإنسان لأصدقاء السوء مثلا. قضية خطيرة اليوم مثلا موضوع العلاقات العاطفية, العلاقات بين الفتيات مثلا والشباب. جزء كبير من مصدر هروب الفتاة لإقامة علاقات مع الشباب هو يعني نوع من غياب تلبية الحاجات النفسية عندها في الأسرة, فتلجأ إلى تعويضها من خلال مصادر أخرى ويكون بوابة انحراف. بمعنى أن يقول أنه يمكن أن هناك صلة وثيقة بين الانحراف وبين الاعتلال النفسي. نعم.
حسنا, إذا ننتقل إلى لأنه يحتاج الانتقال إلى الجانب الآخر وهو المجالات البناء النفسي.
نعم.
أين تكون؟
نعم, أذكر بما قلناه في بداية الحلقة أن قضية البناء النفسي هو بناء شخصية هذا الإنسان, بناء صحة نفسية سوية, وليس مجرد أن نراعي خواطره ومشاعره كما يبدو. يعني مثلا حينما يذكر يقول الأخ عبد الرحمن أن بعض الآباء يشتكي من أن ابنه خواف, إذن هنا في مشكلة, نحن بحاجة أن نبني شخصيته. هذا يعني نوع من المؤشر. حينما أشعر أن ابني خواف, حينما أشعر أن ابني مثلا عنده خجل, حينما أشعر أن
ابني, وهذا سؤال وردنا أيضا, كيف أتعامل مع ابني الخجول؟
نعم, هذا جانب مثلا, يعني وهو الجانب الأول اللي أعتقد أنه تنمية جوانب شخصيته, بحيث مثلا يعني نبني الشخصية الجيدة السوية. من أهم الأشياء اللي في ذهني أنا قضيتين, وإلا القضايا كثيرة. تنمية الإرادة, يكون شخص عنده إرادة, عنده قدرة على التحكم بنفسه. وجانب الإرادة جانب مهم, جانب مسؤول غياء الخلل في الإرادة مسؤول عن كثير من حالات الإخفاق. حالات الإخفاق سواء في المجالات الدنيوية, في مجال التحصيل الدراسي, في مجال أو حتى في مجاهدة الإنسان الشاب نفسه مثلا أو الفتاة تجاه بعض المعاصي, بعض الأمور المحرمة. نجد كثير من الشباب, كثير من الفتيات يشعرون أنهم على خطأ, يشعرون أنهم يفعلون خطأ, لكن يرون أنهم لا يستطيعون أن يتركوه. جزء منه هو إخفاق في الإرادة, إخفاق في ضبط النفس. إذن نحن بحاجة أن ننمي عند أبنائنا القدرة على ضبط إرادة النفس وتنمية الإرادة. نجد في التوجيهات النبوية ما يشير لها المعنى. نعم,
النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا, فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله. نعم. من المؤمن الضعيف في كل خير.
نعم.
ثم قال احرص على, استعن بالله ولا تعجز.
نعم.
واحرص على ما ينفعك.
نعم.
هذا فيه بناء الشخصية.
أحسنت. يعني هذا التوجيه النبوي هو تأكيد على معنى الإرادة في النفس. من الجوانب الأخرى المهمة جانب الثقة بالنفس. والثقة بالنفس يعني دائما أقول أنه يجب أن نفرق بين تزكية النفس وبين الثقة بالنفس. تزكية النفس أمر مذموم, لكن الثقة بالنفس شعور الإنسان أنه قادر على أن ينجح, قادر على أن يعمل, قادر على نأتي إلى القضية اللي أشرت إليها في السؤال, وهي أنه
كيف أتعامل مع ابني الخجول.
الخجول جزء من الخجل مثلا مصدره عدم ثقته بنفسه, يشعر أنه يعني حينما يتحدث مع الآخرين سيخطئ, سيواجه مشكلة, فلا ينطلق إليهم. أبنانا بحاجة نغرس عندهم ثقة في أنفسهم, يعني أنك قادر أن تتواصل مع الآخرين, أنك قادر أن تحقق النجاح في حياتك. وهذه الثقة تتم من خلال مثلا تكليفه بمهام, من خلال يعني أسلوب التواصل معها, من خلال حينما نرى مثلا بيئة التربية النبوية, قضية يمكن أشرنا لها في الحلقة الماضية إذا تذكرون مثلا, أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم كانوا يرسلون أولادهم الصغار يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. هو جزء مما يشعر بقيمته ويجعله يشعر بوزنه بدوره به. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث مشهور كثيرا ما نستدل به في موضوع الآداب مثلا, النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وعلى يمينه غلام وعلى يساره
أبو بكر الصديق
على يساره الأشياخ.
هنا
الرسول صلى الله عليه وسلم كون هذا الغلام على يمين النبي صلى الله عليه وسلم, هذا بحد ذاته نوع من إعطاء قيمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الشراب أن يعطيه من هم على يساره، فيعني تمسك هذا الغلام بحقه. هذا جزء من بناء الثقة في النفس، يشعر الشخص بقيمته، يشعر له وزنه. حينما نجعله يعيش مع الكبار، نجعله يتعامل معهم، حينما نكلفه بمهام نعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا مثلا ابن عباس رضي الله عنه فأمره، فحدثه أو أنس أمره بأمر، فجاء إلى تأخر على أمه فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما هو؟ قال السر. فقالت لا تكسر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد وفاته قال لي ثابت لو كنت مخبرا أحدا لأخبرتك بذلك. هذا يا أخي يعطيه قيمة، يعني ربما اليوم هو يحدث قد صار علما كبيرا، لكنه في ذلك الموقف كان شاب صغير، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذا السر، وهذا يعطيه نوع من الشعور بقيمته وثقته. هذا هذين الجانبين أعتقد أنهم لهم أهمية كبيرة في بناء يعني شخصية أولادنا.
استشار الصحابة تعطي هذا الجانب،
نعم،
كما استشارهم في قضية عائشة رضي الله عنها.
نعم، يعني الاستشارة مثل هو نوع من بناء الثقة بالنفس، مثل ما استشارهم في عائشة استشار علي رضي الله عنه، استشار أسماء، وكانوا لا زالوا يعني شبابا. هذا جانب أعتقد طبعا جانب يطول، لكنه يمكن أن نلخص يعني نلم الحديث حوله، يعني بناء جوانب الشخصية التي تجعل هذا الإنسان واثق من نفسه، تجعل هذا الإنسان قادر على الانطلاق، قادر على العطاء من خلال تقوية إرادته، تقوية قدرته على أن يتخذ القرار بشكل صحيح، واثق بنفسه، ينظر لنفسه نظرة إيجابية.
في شيخ الآن موقفين مثلا واقعيين يحتاج مثلا تعليق منك شيخ، يعني يأتي مثلا ولي أمر طالب فيقول الابن مثلا أريد أن يتكلم كلمة أو يلقي كذا أو يلقي كذا، تلقى الولد أصلا جاي يقول مثلا بلقي، تجد آخر ولي أمر طالب آخر يأتي يقول الولد ده 5 أيام أو 10 أيام أو 7 أيام يضرب من فلان، طيب ليش خجول ما يبغى يعلم مثلا كذا؟ هذا أيضا يا شيخ يبني عند الولد يعني هذا يبني عنده الثقة ويرفع الثقة في نفسه، أما الآخر فيحطم الثقة في نفس ابنه.
هذا يعني وهذا مصدره مثلا، هذا الذي لا يستطيع يتحدث حتى عن الظلم الذي يواجه به ما جاء من فراغ، هو أحيانا مصدر تنشأة الأسرة، نشأت على ذلك من حيث لا تقصد. يعني مثلا أنا أنشئ ابني على الخوف، ثم بعدين أشتكي إلى المرشد أقول ابني خواف مثلا، ونشئه من خلال الحماية الزائدة والإشراف الزائد، في النهاية سيكون مترددا، سيكون وأتساءل حينئذ لماذا صار كذلك. نعم
طيب حسنا، ننتقل للمحور التالي.
نعم،
وهي مجموعة محاور داخلة في المجالات، وهي من ضمنها إشباع الحاجات النفسية التي يحتاجها المتربي.
نعم، الحاجات النفسية طبعا جانب مهم، يعني كل إنسان له حاجات نفسية. نحن عندنا حاجات عضوية وعندنا حاجات نفسية. مثل ماذا الحاجات العضوية؟
نعم، الملابس أحيانا،
اللبس. نعم عماد،
قضية الأكل الشرب،
نعم، الطعام يحتاجها الجسم في بنائه. وهناك حاجات نفسية، حاجات نفسية مثل
إشباع العاطفي مثلا.
نعم، يعني جانب العاطفي مثلا، الحاجة للمحبة، الحاجة للتقدير، للقبول، يعني شعور الإنسان بقيمته بوزنه. الحاجات النفسية لا تقل عن الحاجات العضوية. الأسرة لا تواجه مشكلة في الحاجات العضوية، لأنه وهو صغير وهو رضيع يعبر عن حاجته من خلال، نعم،
من خلال
بكاء، يعبر عن حاجته وهو رضيع. إذا احتاج للطعام بكى فأعطته أمه، الأم تفطن له. حينما يكون مريض مثلا يظهر آثار المرض عليه، يعني الجانب العضوي ظاهر يلحظه الآباء والأمهات، فإذا وجد أي حاجة سوف تظهر يعني للآباء والأمهات، والغالب أنهم يتفاعلون معها. الحاجة النفسية قد لا يكتشفها الآباء والأمهات، وهي لا تقل خطورة. إذا لم تشبع، كما أن الحاجة العضوية إذا لم تشبع بشكل صحيح تؤدي إلى اعتلال في بنائها العضوي، فالحاجة النفسية إذا لم تشبع بشكل صحيح ستؤدي إلى اعتلال في بنائها النفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا الجانب بشكل كبير، يعني وهو يتعامل مع أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبي هذه الحاجات من خلال تعامله مثلا مع زوجاته، من خلال تعامله مع الأطفال، من خلال تعامله مع عامة الناس. نلحظ هذا المعنى. نعم،
نلاحظ في تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجات النفسية، مثلا لعائشة رضي الله عنها حينما كانت يعني ارتقت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشاهد الذي غلمان الحبشة الذي كان يلعبون.
نعم كانت خلفه ما ارتقت على ظهره. نعم كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر الحبشة. ثم قالت كلمة عائشة رضي الله عنها في ختام الحديث قالت فقدروا قدر الجارية في الحديثة في السن الحريصة على له الحديث في الصحيحين. يعني كأنها تقول أنه هذه الحاجة النفسية عند الجارية هي تقول جارية حديثة السن بمعنى أنه في هذا السن في حاجة للعب فكأنها تخاطب الآباء تخاطب الأزواج تخاطب العاملين في ميدان التعليم في من يتولون أمورا أنه أن الجارية أو الشاب في هذا السن يحب الله وحينئذ لا يعني بالضرورة طبعا أن نفتح له الباب على مصراعيه لكن نلبي هذه الحاجة النفسية عنده. الواقع أنه نحن لا نتيح لأولادنا فرص يعني كافية أو على الأقل ما نتعامل مع قضية اللعب مثلا له على أن حاجة نفسية. ربما أحيانا نجعل من فرصة مثلا إذا كان عند الأم مناسبة ضيوف في الآخر تحاول أن تجعل الأطفال يلعبون ويمارسون اللعب حتى ينشغلوا عنها لكن التعامل معها على أن حاجة نفسية لا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومعه يعني من كان معه قالتين صلوا ونحن شبابه متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عن متركنا بعدنا إلى آخر الحديث. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لاحظ في نفوسهم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أدرك هذا الجانب يعني حاجة هؤلاء الشباب إلى لقاء أهلهم إلى التواصل معهم إلى الأولاد يحتاجون إلى المحبة يحتاجون أن يشعرون أنهم محبوبين من الآخرين أن أبوه يحبه أن أمه تحبه يحتاج إلى أن يشعر يحتاج إلى القبول أن يشعر أنه مقبول عند الآخرين الناس يتقبلونه يتقبلون شخصيته. مثلا أحيانا التعليقات اللي دائما نكثر عليها من بعض أطفالنا مثلا تعليقات مستمرة تشعره بأنه إنسان غير مقبول من الآخرين إنسان لا قيمة له. الحاجة للمسؤولية تحمل المسؤولية وهي ليست قضية عبء مثلا. طبعا الأمهات أحيانا يتعاملون فيها مع بنات أو الآباء مع الأولاد مثلا أنه أفعل كذا أصنع كذا يكلفونه بمسؤولية لكنها لا تأتي تعبيرا عن الثقة لا تأتي يعني تلبية لهذه الحاجة إنما نوع من الرمي. يعني الأم مثلا تريد أن ترتاح فتكلف البنت تعمل البنت لا تنظر إلى هذا التكليف على أنه نتيجة ثقة فيها إنما نوع من رمي المسؤولية. والأمر نفسه فيما يتصل بالأب مثلا والحاجة للاهتمام الآخرين يعني أن يشعر أن الناس يهتمون به. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا حينما كان يعني في محرما أهدى إليه الصعب بن جثامة حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بالودان فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم وسلم وهذا صاد حمار لم يحرم صاد جثامة صاد حمارا فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في وجهه فقال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بقيمته بالاهتمام وأن رد الهدية ليس مصدره يعني نوع من السخط على الصعب رضي الله عنه إنما أننا نمحرمون والمحرم لا يجوز له أن يأكل ناصيدا من أجله.
شيخ مثل يعني الآن الحاجة إلى اللعب مثلا الطفل أو الحاجة يعني مثلا نشاهد عندنا مثلا في قد تجد في المدارس الآن الطفل اللي يمكن من اللعب غالبا ويشبع حاجته النفسية للعب تجد غالبا في المدرسة يعني إلى حد ما أو حتى مع العائلة في خروج النزهات وغيرها تجده منضبط إلى حد كبير. أما الابن الذي يمنع من هذه الحاجة ويسلب إشباعها تجده في المدرسة مثلا مؤذي تجده مثلا داخل حتى طبعا بالإضافة إذا كان أيضا يمارس على قسوة قد يمارسها أيضا على الآخرين هذا أيضا مثلا من قضية مثلا إشباع حاجة نفسية للعب عند المتربي فإذا ما اهتم بها أيضا هو لابد أنه سيشبع هذه الحاجة. أيضا من الأشياء اللي نشاهدها قضية مثلا جيب مثلا بعض مرات قد يكون ولي الأمر الأب مثلا يشتكي شيء ثم مثلا يقول والله انا اشتكي اني مثلا يعني اذكر قد مر علي مثلا موقف مطلقه امه يعني يشتكي بأنه لم يرها أكثر من 3 أشهر. فلما قلت تجلست مع والد طبعا قدمت مقدمات, ثم لما قلت له في الأخير يعني أن الولد يعني نفسيا قد يكون متأثر وكذا, قال طبعا سب الولد وشتم وقال هو ما نقص شيء. هذه أيضا حاجة عند الابن ما اهتم بها أيضا الأب. وش نتوقع من هذا الابن؟
يعني قوله ما نقص شيء معناها ان دائره الاهتمام عنده هو في اطار الحاجات
الماديه
والعضويه. نعم ويشعر انه يعني ما دام يامن له الخبز, ما دام يعطيه ما يحتاج في المدرسه, انه الامر مريح. بعض الاباء يقول لك والله انا مامن لاولادي كل شيء, مثلا في البيت البنت مثلا لم ينقصها شيء, عندها جهاز كمبيوتر, في كذا في كذا, في جهاز فيديو إلى آخره, في تلفزيون أيا كانت, يعني حسب ما يراه الآباء. وفي النهاية يفترض أنه حينما يحقق هذا الشيء أنه قد أتاح الفرصة الكافية وأنه ليس لها عذر أحيانا فيما تقع فيه.
حتى الزوجة يا شيخ, حتى الزوجة نفس الزوجة تكون عند يعني مع زوجها وأيضا لم تشبع عاطفيا, قد تبحث, ولذلك قد يعني ما يوجد من خلال مثلا يعني وإن كانت ليست الحمد لله كذا, لكن خيانة زوجها وغيرها أيضا من الإشباع العاطفي هذا.
نعم.
هذا مشكلة.
أحسنت, جزاك الله خير. وفي الواقع يعني هذه يعني إضافات مهمة, وبالذات من خلال يعني الميدان التربوي اللي أنتم يعني تتواصلون يعني معه, وأعتقد هذه يعني رسالة لي أخواننا الآباء والأمهات أو المعلمين والمعلمات, يعني الوعي بهذه القضايا. هذه الطالب الذي مثلا نجد أحيانا في المدرسة يثير شغب وعبث والآخره, نحن نصنف بأنه شقي, أنها يعني أحيانا عابث والآخره, تختلف المصطلحات التي نطلقها عليه. لكن يعني نحن بحاجة إلى أن نثير السؤال, ما مصدر هذا السلوك ولماذا؟ ألا يعني يعني وراءه مشكلة ونوع من التفريغ لما كان يعانيه من فقد مثلا يعني الحرمان والجو الذي كان يعيشه؟ نعم أخ إبراهيم.
شيخنا قضية مهمة وهي عدم التواصل مع الآخرين. أحيانا لما تتلاقى الأفكار يعني تتنوع المشاكل ويتم طرحها على مثل المدرسين مثلا أو المربين والمرشدين أو حتى على أئمة المساجد والوعاظ, يكون هناك حل لبعض هالمشاكل. فمثل المشاكل اللي تطرح في المدارس مثلا ويقوم المرشد الطلابي أو المدرس أو وكيل المدرسة أو غيرهم أو حتى إمام المسجد بحل مثل هالمشاكل, أقول لو أن كان هناك طرح بعض هالمشاكل, لأن هذا مجتمع وهذا الابن وهذا الناشئ يعيش في المجتمع هذا.
نعم أحسنت. لكن من المهم أيضا أن نلاحظ في هالقضية, إحنا نتكلم عن قضية الواعظ أو إمام المسجد, وأنه يعني يجب أن يتحدث الإنسان كما يحسن. أحيانا بعض يعني مثلا بعض الوعاظ أو بعض الأئمة قد يتحدث في كل شيء مثلا, ويشعر يعني أن تأهله للوعظ يعطيه الصلاحية لأن يتحدث في كل قضية اجتماعية نفسية. يعني حتى أنا حينما أكون واعظا أو إماما وترد إلي قضايا لا أحسنها, ليس عيبا أن أقول لا أحسنها, إما أن أساعده أنا في شخص مثلا يستشير أو حيل استشارة إلى شخص آخر, بمعنى أن لا يعني نلجأ إلى يعني أن نتحدث في كل شيء وكأننا يعني نعرف كل شيء. أعتقد أنه أطلنا في القضية, لكن أعود فأقول أن إشباع الحاجات النفسية هو عنصر مهم من عناصر يعني البناء النفسي. نعم.
إذن في المحور التالي هو يعني المحور قبل الأخير نريد أن نأخذه على عجالة, وهو ضبط الانفعالات.
نعم أحسنت. موضوع الانفعالات طبعا موضوع الإنسان عنده انفعالات, عنده حب, عنده كرة, عنده غضب, عنده ضبط الانفعالات مهم. الانفعالات لها وظيفة, يعني الحب له وظيفة, البغض, الغضب, القبول, الرفض, هذه الانفعالات لها وظيفة ما خلق الله عز وجل عادة, هي يجب أن تضبط. فإذا حصل فيها خلل ستقود إلى خلل في شخصية ومشاكل. ألس نرى مثلا كثير من حالات انهدام الأسر والطلاق مصدرها مثلا عدم تحكم الزوج بانفعالاته, مثلا جرائم القتل وغيرها. أبنائنا بحاجة أن نعودهم أن يضبطوا انفعالاتهم. ليست القضية توجيهات, لا تغضب فقط, لا تفعل كذا, صح هذا التوجيه مطلوب, لكن نحن بحاجة أن نعلمه كيف يضبط انفعالاته, كيف يتحكم فيها, كيف يعبر عنها بشكل صحيح. نحن لا نريد أولاد لا يغضبون, لا, لا بد أن يغضب الإنسان، ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار كما يعني يقولون. لكن لا نريد منه يعني أن لا يخطئ، لكن نريد أن يكون قادر على يعني ممارسة التعبير عن فعلات الفكر صحيح. من ذلك مثلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يعني الناس بضبط انفعالاتهم. حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه لما قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوته من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، يعني شدة الغضب ما فهم الصوت، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر أبا مسعود رضي الله عنه أن يضبط انفعالاته، ويعني يأمره أن لا يستجيب غضبه. هو غضب أبا مسعود رضي الله عنه، وليست المشكلة هنا أنه غضب، لكن استجابته للانفعال، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تغضب إلى آخره. إذن هذا قضية يعني أننا بحاجة إلى أننا نوجد الوعي عند أبنائنا في قضية أنه يضبطون انفعالاتهم، ليست القضية أن لا ينفعل لكن يضبط الانفعال بشكل صحيح. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمارسه في تربيته أنه كان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لوسائل تضبط الانفعالات، بحيث الإنسان لابد أن يقع في انفعالات، يوجه الوسائل تضبط الانفعالات. مثل ماذا؟ نعم رأيي
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن صورد،
نعم،
رأى رجلا احمرت عيناه،
نعم،
وانتفخت أوداجه من الغضب، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس،
نعم،
كان قائما فأمره،
نعم،
بأن يجلس.
نعم. يعني مثلا في موضوع يعني يعني ضبط الانفعالات، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عن غضب وإلا فليضطجع، يعني تغيير الإنسان للموقف بحد ذاته. نلحظ مثلا أحيانا أن الأب يغضب على ولده ويهم بعقوبته، بعدين لم يجده قبل وقت الصلاة، ذهب يصلي ثم عاد تغير الأمر، ما الذي غيره؟ نعم،
الوضوء أو الصلاة مثلا.
إيه طيب، افترضنا ما ذهب للصلاة، ذهب يشتري خبز،
خروجه من المكان يعني.
يعني هو حينما يتصرف في الوقت نفسه سيتصرف بدافع الغضب. الآن سنفترض الإنسان الانفعال الآن وصل مستوى معين، وصل القمة في الموقف، جاء أبري صنع أي مشكلة مثلا أيا كانت، وصلت أنا إلى قمة الانفعال، ماذا يحصل للانفعال بعد قليل؟ سيبدأ ينزل، يبدأ الناس في السيارات مثلا لما إنسان يضايق شخص أحيانا، ولا تجد بعضهم ينفعل، ما تجد الشخص مثلا يعني اقتحم عليك الطريق والآخر، تجدون ينفعل، ثم بعد ذلك يبدأ الأمر يهدأ. لاحظوا مثلا الطلاق، يعني شرعت في أحكام الطلاق تجعل الزوج لا يتصرف وهو في حال الانفعال، يعني كيف؟
من ذلك أنه لا يحسب الوقت الذي
سيطلق فيه. نعم، إيه أصلا مبدأ التفكير في الوقت أنه لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه، هو تضييق للوقت الذي يمارس فيه الطلاق. إذا قرر الطلاق يجب أن يصبر حتى تحيض ثم تطهر. ماذا يحصل؟ يحصل الآن أنه الانفعال سيقل، حينئذ إذا اتخذ القرار فهو متخذ عن اقتناع وليس استجابة للانفعال. هذه الوسائل، ولهذا نحن مثل أولادنا بحاجة نعلمهم، أولادنا مثل قد يغضبون قد يحبون، قد نعلمه كيف يستطيع أن يضبط هذه الانفعالات. الغضب مثلا حينما نعلمه أنه يؤجل التصرف في دافع الغضب، إذا أجل التصرف سوف يعني تكون قدرته على التحكم بانفعاله مثلا أكثر. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما أمر صلى الله عليه وسلم لما يعني رأى رجلين يستبان وأحدهما قد غضب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني إني لا أعلم،
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب ما يجده.
نعم،
قال أعوذ بالله من الشيطان.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، يعني الخلاصة يعني أنهم بحاجة إلى أن نعلمهم كيف يضبطون الانفعالات. الحب مثلا، حينما يحصل مبالغة في يعني حينما يحب، وبالذات تبدو كثيرة في مرحلة المراهقة.
في نص يا شيخ نبوي.
نعم.
أحبب حبيبك هنا ما.
نعم.
وأيضا أبغض بغيضك هنا ما.
نعم.
مصنبوي.
نعم يعني الاعتدال في موضوع الحب مثلا اللي يضبطه، هو يحب صديقه مثلا، يحب زميلة، الفتاة تحب صديقتها، تحب زميلتها. نلحظ مثلا في مرحلة المراهقة بشكل كبير أن هناك يعني مبالغة في موضوع التعامل مع العواطف والانفعالات بشكل كبير جدا، وهنا يأتي دورنا في تعليم يعني أولادنا، تعليم طلابنا كيف يمكن أن يضبطوا يعني هذه الانفعالات، وكيف يمكن أن يديروها بشكل صحيح. يعني مثلا نعم، نحن نتوقع أن حينما يكون هناك خلل في الانفعالات وخلل في العواطف والتعامل معها سنتوقع مشكلات. يعني مثلا ما المشكلات اللي يمكن نتوقعها حينما يكون عند الإنسان خلل في إدارة انفعالاته وعواطفه مثلا؟
قد نتوقع الانتقام، انتقام الزائد وكذا مثل ما قلت يا شيخ، قتل أو غيره. وقد نتوقع أيضا عدم ضبط الانفعالات، أيضا قد يصل إلى حتى هو الانتحار.
نعم.
يعني بنفسه قتل نفسه أصلا. نعم. إذا ما استطاع أنه ينفذ ما يريد في نفسه، يعني ما ضبط انفعالته من البداية أصلا.
نعم.
هذا أيضا.
نعم أحسنت.
قد نتوقع أيضا يا شيخ الخنوع والانقياد للمحبوب، يعني بحيث أنه ممكن يوجه الإنسان إلى أي مكان، يعني وإن يعني حتى وإن كان المكان الذي سيوجه لي مكان خاطئ يعني.
نعم.
نعم. كما في العلاقات الأصدقاء اليوم.
نعم. نعم.
هذا ربما يفسر كثرة حالات العشق والإعجاب والتعلق الموجودة عند الشباب.
نعم. يعني سواء عند الشباب وعند الفتيات، يعني هذه هي نوع من يعني الخلل في إدارة العواطف، نوع من الخلل في إدارة العواطف، يعني عدم قدرة الشاب أو الفتاة على إدارة عواطفها بشكل صحيح، وهنا يعني هو يحتاج من هذا الشيء ليس كلاما، إنما يحتاج أن نعوده كيف يمكن يدير عواطفه. أنت لا نريد منك أن تلغي العاطفة، أن تلغي محبتك، أن لا تغضب، لكن هذا أنت ما دمت إنسانا فلا بد أن تحب ولا بد أن تكره ولا بد أن تغضب، لكن تعلم كيف يديرها، كيف يتعامل معها بشكل صحيح. وجزء مثلا من هذه القضية يعني ما يتصل ب يعني أن تكون تصرفاته محصلة لعوامل شخصيته كلها وليست العاطفة فقط. بمعنى يعني أنا عندي عقل وعندي مثلا عاطفة، فأنا علاقتي حينما أبني علاقتي مثلا مع علاقة ياسر أو مع إبراهيم أو الموقف يكون العنصر الوحيد اللي يحكم هذا القرار هو العاطفة، سيحصل عندي خلل. لكن حينما يكون العقل له دور والتفكير له دور سيقل يعني الخلل في مثل هذه القضية. نعم.
قد طبعا ينشأ عن تلك الانفعالات الندم فيما بعد.
نعم.
فلو أنه مثلا حكم عقله وضبط نفسه ممكن أنه يتعرف على ما سينشأ بعدها الانفعال هذا.
نعم.
من أي أمر يكون فيهذب نفسه على مثل قضية أنه سيندم.
نعم.
يضبط تلك الانفعالات.
نعم.
إذا ننتقل للمحور الأخير وهو علاج الخلل النفسي.
نعم.
لدينا خمس دقائق.
نعم. طيب باختصار لعل أيضا يبدو عندنا بعض
الرسائل نريد أن نطرحها. نعم.
يعني حينما يحصل خلل، لكن أنا أقول أنه هذا هو الاستثناء، يعني الأصل أن نبني بشكل صحيح، لكن حينما يحصل خلل نفسي، والخلل ليس بالضرورة يعني أنه يكون الإنسان مثلا مريض عقليا كما يقال، لا، هو وجود اعتلال في الصحة النفسية مثل صحة البدن، يعني قد يكون عنده حالات من 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 من, من مثلا من القلق من الذا، وقد تصل القضية إلى مرض، وقد تصل القضية إلى مرض يعني مثلا فصام ولا عصاب ولا ذهان، وقد تصل القضية إلى أمراض عقلية مثلا. فحينما يحصل خلل نفسي نحن بحاجة إلى علاجه، والمرض النفسي مثل المرض العضوي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا الأمر كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع تريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، الحديث في الصحيحين. السؤال هنا لأن نحن أمام دواء نفسي ولا لا؟ دواء تلبينة علاج معين. طيب الحزن هل هو عضوي ولا نفسي؟ نفسي. وهذا العلاج يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وكانت عائشة رضي الله عنها تستخدمه. نحن بحاجة إلى يعني إجادة الشعور عند الأسرة، عند الآباء. أنا إذا عندي مشكلة نفسية أذهب للطبيب، إما أن أذهب للطبيب أو أخصائي أستشيره. أو يعني أنا أذكره يعني مرة من المرات اتصل علي يعني شاب وقال إنه في زميل لهم كان طالب في جامعة وكان عنده مشكلة نفسية، وذهب للطبيب وأعطاه يعني بعض الأدوية، وقال نصحوه الأخوان أن يترك العلاج النفسي. فأنا سألت قلت الأخوان هؤلاء هذول يعني متخصصين نفسيا؟ قال لي لا، بس أنت تعرف الأطباء النفسيين أحيانا يعني عندهم كلام فاضي وحين يبلغون. قلت لهم لا إشكال، أنت ربما لا ترتاح لما يقوله هذا الطبيب، لكن الحل ليس أنه يأتي الأخوان هذولا اللي ما عندهم أصلا علم بهذا الأمر ويقولون نترك العلاج. الحل أن نذهب إلى طبيب آخر مثلا نستشيره، لكن ليس الحل أنه يعني أو نعتقد أن العلاج النفسي لا يأخذه الإنسان مجنون أو إنسان عنده مشكلة. أقول حينما يحصل خلل نحن بحاجة إلى يعني علاج هذا الخلل.
يعني الشيخ لعل نختم بهذا، يعني كلامك الشيخ يدل على أنه سيكون أو قد يكون موجود خلل نفسي عند المتربي. فإذا كان موجود كانك الشيخ تنبه تقول يعني ينبغي أولا للمربي أن ينتبه إذا كان عند ابنه خلل أو لا، وإذا انتبه فلا مانع من العلاج، بل أن العلاج النفسي يعني قد يكون في أهمية بعض المرات أهم من العلاج العضوي. إذا يعني سقط وانكسرت يده وكذا بعد ذلك قد يشفى بإذن الله ولن يكون لها أذى، لكن المرض النفسي قد يستمر مع سنوات وحتى يموت. ولذلك إذا لم يتدارك هذا الأمر قد يتطور معه فيصبح من يعني من طبيعة تلك النفس فلا يستطيع التخلص منها.
نعم أحسنت، جزاك الله خير. نعم
جزاكم الله خير جميعا. لعلنا في يعني آخر دقائق هذه الحلقة نعرض إلى بعض الرسائل التي وصلتنا على الجوال، كما أننا نعتذر لأعزائنا المشاهدين في تأخر عرضنا لهذه الرسائل، وذلك يعني لظروف تسجيل وعرض البرنامج حيث يكون بينها يعني فارق في التاريخ. أحد الرسائل التي وصلتنا يقول أحد الإخوة جزاكم الله خير الجزاء، وسؤالي هو أنني أريد طريقة إيجابية أستخدمها لأستمر في حفظ القرآن الكريم.
يعني ربما يكون السؤال يعني بعيد عن مسار حديثنا، لكن هذا جزء مثلا مما نحتاج إليه من البناء النفسي، يعني أنه نشأ أولادنا على أن يشعروا أنهم هم المسؤولون عن بناء شخصياتهم، أنهم هم مسؤولون عن تحقيق الأهداف التي يريدون. إذا كان عنده ثقة أنه قادر أن يحقق حفظ القرآن الكريم مثلا، عنده شعور بإيجابي عن نفسه، سوف يخطو خطوة ثم ينتقل خطوة أخرى، وهي يعني أن يأخذ بالوسائل التي تعينه على ذلك، مثلا ارتباطه ببرنامج، بحلقة، مجموعة من زملائه يحفظون، تخصيص جدول مثلا وقت يعني يخصص لحفظ القرآن، كثرة سماع آيات القرآن، هذا يعني كله سيكون له دور إيجابي في تحقيق يعني هذا الجانب وهذا الهدف الذي يسعى إليه.
طيب لعلنا أيضا نرجع ما تبقى من الرسائل لحلقة قادمة لضيق الوقت، وإن شاء الله سنجد لها متسع من الوقت في حلقة قادمة. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش المشرف على موقع المربي على الإنترنت والباحث والمختص في شؤون التربية، كذلك نشكر الإخوة الحضور معنا في الاستوديو، كما نشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على إنصاتكم واستماعكم، ونذكركم بأننا نستقبل رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم على موقع المربي على الإنترنت www.almurabbi.com، كما نستقبل أيضا رسائلكم على البريد الإلكتروني tn@almurabbi.com أو عبر رسائل الجوال من داخل المملكة على الرقم 0567-327-467 أو من خارج المملكة على الرقم 00966-567-327-467. نشكركم مرة أخرى ونلقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.